قال رحمه الله تعالى الآن ندخل في السلسبيل. انتهينا من صفة من التيمم وصفته. متى يجوز التيمم؟ إذا لم يجد ماء. وماذا؟ عند عدم القدرة على استخدام الماء لمرض أو محبوس اليدين أو الماء بعيد ولا شيء تستطيع رفعه أو الماء بينك وبينه خوف هذا تستطيع تمشي إليه خوف وتتيمم. فإذا زالت العلة وجب استخدام الماء. التيمم رافع للحدث أم مبيح فقط؟ رافع للحدث، لكن الحدث الأكبر إذا الشخص استطاع استخدام الماء وجب عليه. طيب، نواقض التيمم يا أخي عندك؟ أي طيب، وجود الماء لمن يقدر على استخدامه. مريض واشتهى من مرضه، نعم بقي يا صابر عندك الذي بعد نواقض التيمم. نواقض الوضوء زيادة، نواقض الوضوء والزيادة وجود الماء مع القدرة على استخدامه. طيب أحسنت. إذا جاء الماء يا جمال وأنت في الصلاة تبطل؟ يبطل الصلاة ويذهب يتيمم يتوضأ. طيب، النية شرط؟ لا لا، نعم هي شرط في التيمم والوضوء، لا بد من النية. نعم هل يجوز؟ نعم يجوز أن يصلي فرضين بالتيمم إذا لم يجد الماء ولم ينتقض الوضوء. من قال إن ذهاب الوقت ينقض الوضوء لا دليل واضح، ليس له دليل. قال الإمام صاحب الزاد المستقنع رحمه الله باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة لمن أراد الصلاة واجب. قال يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بثرام لنجاسة كلب وخنزير. ويجزئ عن التراب أسنان ونحوه. طيب، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. هنا في مسائل تحتاج إلى تصحيح. هنا يقول قوله يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة، كلام صحيح، صب على الأرض الماء حتى تذهب العين وانتهينا. وإن كانت على فراش كذلك غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. قال دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. اتفق عليه. إذا كانت عذرة ترفع العذرة إن كان بولا يصب عليه، إن كان دما كذلك يزال عين النجاسة ويصب عليه الماء. طيب، إن كانت ميتة على الأرض ترفع الميتة ثم يصب على آثارها حتى يزال الرطوبة من على الأرض، رطوبة الميتة. طيب، قال وعلى غيرها، قوله وعلى غيرها سبع على غير الأرض. الصحيح أنه لا يلزم على كل نجاسة سبع مرات، إنما التشبيع يكون في ولغ الكلب فقط. طيب، قد قال هنا إحداها، قوله إحداها بتراب، وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب العدد. صحيح أنه يجب العدد في حق نجاسة الكلب، أما الخنزير فلا دليل عليه، إنما قاسوه قياسا على الكلب، وهذا ما في دليل عليه. هم يقولون الخنزير يعني أنجس من الكلب أو مثله، لكن القياس هذا ما فيه ما يصلح، والله أعلم، تكليف الناس بدون دليل. قال دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. اتفقون عليه. نعم، هذا رد على من ينكر العدد. ولمسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. هذه الرواية أولاهن ما هي المحفوظة، وأيضا قوية المعنى، أما الرواية آخرهن أو الثامنة بالتراب فيه أيضا زيادة تكليف، يحتاج أن يغسل التراب مرة ثانية بعد السبع. قال وقوله وفي نجاسة غيرهما سبع، المقدم في المذهب أن النجاسة يجب غسلها سبعا قياسا على نجاسة الكلب، إذن البول في مثل هذا يغسل سبعا ولا دليل عليه، كذا الدم المسفوح والعذرة. لكن كما سمعت هذا في المذهب أي الحنبلي، والراجح خلافه، القياس هنا لا يصلح. لماذا؟ لو كان هذا العدد والتشبيع واجبا لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا، ما كان ربك نسيا. قال رحمه الله ولما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا بغسل النجاسات سبعا. هذه الرواية بارك الله فيك يحتاج فيها إلى تحقيق ونظر. قال ومثل ذلك ما له حكم الرفع، يعني أنه قال أمرنا. قال المعلق أو الشارح والصحيح أنه لا يشترط في غسل النجاسات عدد كما هو قول أئمة الثلاثة مالك الشافعي وأبي حنيفة، يعني ورواية عن أحمد واختيار الشيخ ابن القيم وابن قدامة في المغني، هؤلاء من أئمة الحنابلة يعني، للنصوص الواردة في هذا الباب كما في حديث أسماء وغيره أمر أن تغسل دم الحيض دون العدد. قوله بلا تراب، هذا أحد وجهين، والثاني يشترط التراب، قال في الإنصاف وهو المذهب يعني، ويجزئ عن التراب أشنان. الصحيح أن ولغ الكلب لا بد له من تراب، لأن الصوابين هذه قد لا تجزئ، قال ويجزم عن التراب أسنان ونحوه مثل الصابون. الأسنان هو نبت كانت في الحجاز أو أهل الحجاز كانوا يستخدمونه للتنظيف، نوع من أنواع الله أعلم ماذا، الأشجار. لما نقول أيضا السدر هذا للغسل ينفع، يزيل بعض الأوساخ. قوله ولا يطهر متنجس بشمس، ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمر الخمرة. طيب، يقول الشارح رحمه الله قوله بشمس ولا ريح، فلا بد من غسل النجاسة بالماء، وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء. دليل ذلك النصوص الواردة في غسل الأنجاس، منها حديث أنس حيث أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق، يعني ما يكفي أنك تترك الشمس الأرض تنشف فقط، أو تترك الثوب ينشف مع الشمس والريح. طيب، لا بد من غسل. لكن لو استحال، استحال شيء ثاني، لو استحالت الميتة إلى تراب خلاص انتهى، هذا صار ترابا ليس من الجسد. استحالت العذراء إلى تراب أو رماد، هذا صار رمادا تحول، وهذا هو الصحيح. إذا استحالت مع طول المكس إلى شيء آخر فهذا صار طاهرا، هو اختيار شيخ الإسلام تيمية. طيب، قال واختار الشيخ ابن تيمية يعني أن الأرض النجسة تطهر بالشمس والريح إذا ذهب أثر النجاسة، وهو قول أبي حنيفة. تنبيه، استدل بعض الحنفية على طهارة الأرض بحديث زكاة الأرض يبسها. طيب، قال لا أصل له مرفوعا، لا أصل له مرفوعا، هكذا المعلق. رواه أخرج ابن أبي شيبة المصنف من طريق المطلب لزياد عن محمد بن مهاجر عن أبي جعفر قال فذكر قال إذا جفت الأرض فقد زكت، في إسناد المطلب بن زياد وهو ضعيف. ما خرجه من طريق عبد الرحمن النادي عن حارث بن عمير عن أيوب نبي قلابة قال إذا جفت الأرض فقد زكت حارث بن عمير، واتقه الجمهور في أحاديث مناكير ضعفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما، فلعله تغير حفظه في الآخر. أيضا هذا من قول أبي قتادة. فإذا كان جفوف الأرض المرد بها إذا تغيرت النجاسة تماما وانتهى يعني لا يعني أثر النجاسات، لكن أنت الآن في المسجد ناس يحتاجون يصلون لا بد تطهرها تطهيرا. وأما ما جاء أنه حفر ثم صب عليه الماء لم يثبت الحفر. طيب، لما صب عليه الماء. وقال قوله ولا استحالة، الاستحالة هي تغير الصفة كما لو أحرق الرجسين النجس فصار رمادا. وقال الشيخ تظهر النجاسة بالاستحالة، واختار أيضا أن غبار السرجين أو الذي لا يمكن التحرر منه يعفى عنه، وما اختاره الشيخ هنا رجحه ابن القيم في كتاب الأعلام. الخمر، الخمر إذا وي تغيرت إلى خل، هو خلاف بين أهل العلم أنها نجسة أم لا، الجمهور على أنها نجسة، والراجح أنه لا دليل على نجاستها، نجاسة معنوية. طيب، لكن لو وقعت على ثوب أو أرض تغسل وانتهينا. أولا لقذارتها ونتون ريحتها. قوله غير الخمر يعني المصنف بذلك أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا دون معالجة فذلك لا بأس بشربه واستعماله لأنه صار طاهرا وهو اختيار الشيخ. وقول الأئمة الثلاثة وقال ابن القيم رحمه الله في أعلام في الأعلام طاهرة الخمر، طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس. طيب، قال فإن خللت، قوله فإن خللت وهو قول مالك والشافعي والجماهر من العلماء واختيار الشيخ ابن القيم. وقال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح وقال أبو حنيفة يجوز تخليلها وتطهر انتهى. الصحيح أنه لا يجوز تخليلها إذا قد صارت خمرا، بل يجب صبها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الخمر عند تحريمها. ولو كان يجوز تحويلها خلا لأمر بذلك، لكن هناك مرحلة تتحول الخمر من قبل أن تتخمر إلى خل. مثلا يجعل التمر أو العنب أو نحو ذلك من المخمرات يجعل لها خلا فتصير بعد ذلك خلا مباشرة، أو يجعل لها شيئا من ما يعرفه أهل الخل فتصير خلا بدون تهم تصير خمرا، هذا جائز. قال الدليل من حديث أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا فقال لا، هذا نص يعني، رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله أبو داود عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال هلقها، قال أفلا نجعلها خلا قال لا. طيب، ضعيف الإسناد يقول. ونقل تنبيه صفة التخليل أن تفرغ من إناء إلى آخر أو يصب عليها ماء أو غيره من الحوامض أو تنقل من الشمس إلى ظل أو عكسه ونحو ذلك من المعالجة التي بسببها تزول شدة الخمر المطربة المسكرة. على كل يفعل هذا قبل التخمير، قبل التخمير. قلت أن بعضهم يجعل خل التفاح سنة، أخبرنا واحد من إخواننا أهل المغرب قال لكن هذا الخل ينفع كثيرا للذين هم أهل سمن، خل التفاح ينفع للسمن. تفضل.